إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد علقنا بعض الأمور قبل أن نبدأ بالشرح لعلنا نجد جوابا من خلال الفتش والبحث. ومما علقناه في الدرس الماضي تعيين المبهم في الرواية الأخيرة في حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وفيه قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة. وهذا حديث من أحاديث ثلاثة في الباب، حديث البراء بن عمر وأنس، وذكرنا أن حديث البراء وبن عمر متفق عليه، وأورده مسلم في صحيحه، أورد كلا من الحديث الأول والثاني من طريقين، ثم حديث أنس الذي انفرد به مسلم أورده من هذا الطريق أو بهذا اللفظ فقط. من هو المبهم هذا؟ ما اسم هذا المبهم يا طلبة علم الحديث؟ تفضل. معاذ بن بشر، وما هو الدليل عليه؟ حديث طويلة بالطاء أو بالتاء. وما هو هذا الحديث وأين هو؟ عند الطبراني في الرابع والعشرين برقم 530، وعزاء ولم يعزه له ابن حجر في الفتح، هذا عجيب، واكتفى بعزوه لابن مندة في الصحابة، وابن مندة في الصحابة بقيت منه قطعة محفوظة في الظاهرية ولا نعرف له نسخة تامة، ووجدته في معرض الشارقة مطبوعا لأول مرة بتحقيق الأستاذ عامر صبري في جزئين. حديث طبراني أخرج بسند رجاله موثقون عن طويلة بنت أسلم وهي من المبايعات، قالت: إن لبمقامنا مصلي في بني الحارثة، فقال عباد بن بشر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل بيت الحرام، أو قال استقبل الكعبة، فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال، فصلوا السجدتين الباقيتين نحو الكعبة. ففي هذه الرواية وقع التصريح بأن هذا المبهم من بني سلمة اسمه عباد بن بشر. وماذا يوجد في هذه الرواية أيضا؟ تفصيل التحويل، تفصيل التحويل. قلنا التحويل كيف يكون؟ الأمام يصبح خلف، والخلف يصبح العكس. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو في مكة واضعا الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فكان النبي في مكة صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس، ولكن كانت الكعبة بين يديه. فلما تحول النبي إلى المدينة فأصبحت الكعبة لجهة الجنوب وبيت المقدس لجهة الشمال، فلا يمكن أن يصلي إلى القبلتين معا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول قدومه للمدينة يحب أن يوافق أهل الكتاب طمعا في إسلامهم، فوجهه الله تعالى لأن يصلي نحو بيت المقدس، ومكث 16 أو 17 شهرا. ودل على ذلك رواية عند أحمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه، وهو في مكة يصلي نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه. الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما بقي يصلي لبيت المقدس، صلاته إلى بيت المقدس هل هو بقرآن أم بسنة؟ وهو في مكة يصلي نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه. هذا مما وقع فيه خلاف. الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما بقي يصلي لبيت المقدس، وبناء عليه يتفرع صلاته أن قول الله عز وجل إلى بيت المقدس قد نرى، هل هو بقرآن قلب وجهك في السماء أم بسنة؟ فلنولينك قبلة ترضاها. هذه نسخة قرآن أم نسخة مما وقع فيه خلاف؟ سنة. فإن كان النبي يصلي إلى بيت المقدس وبناء عليه يتفرع أدئ بدء باجتهاد منه أن قول الله عز وجل فيثبتها، قد هنا نسخ القرآن بالسنة نرى تقلب وجهك في السماء، وإن ثبت أن صلاة فلنولينك النبي صلى الله عليه وسلم قبلة ترضاها إلى بيت المقدس. هذه نسخة قرآن أم نسخة بقول الله تعالى والسنة؟ ما جعلنا القبلة التي كنت عليها. فإن كان النبي يصلي إلا لنعلم من يتبع إلى بيت المقدس بادئ بدء رسولا ممن ينقلب على عقبه باجتهاد منه فيثبتها، فها هنا قرآن نسخ قرآن، هنا نسخ القرآن بالسنة. ولكن حتى يكون وإن ثبت أن الاستدلال تاما لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بد أن نعلم أن نزول ما إلى بيت المقدس قول الله تعالى كان بقول الله تعالى ما جعلنا القبلة التي كنت عليها وما جعلها، هل هي بعد هذه القبلة التي كنت عليها الحادثة أم قبلها؟ فالظاهر إلا لنعلم من السياق أنها بعد، أعلم من يتبع الرسول بعد هذه الحادثة من ينقلب على عقبته. ولذا الاستدلال بهذه الآية فها هنا قرآن نسخ قرآن ليس بتام على حد، ولكن حتى أدي أو على زعم من قال يكون إن في نسخ تاما لنسخ القبلة نسخ بالقرآن بالقرآن، بد أن نعلم. والصواب إنها أن نزول قول الله تعالى بالقرآن بالسنة، وما جعلنا القبلة لأن قول الله تعالى التي كنت عليها، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها هل هي إنما نزلت بعد آيات بعد هذه الحادثة تحول. فبقي كيف كان النبي يصلي إلى بيت المقدس بسنة، وإقرار الله لنبيه حجة، ومنها هنا السنة والقرآن صنوان وسيان، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. يبقى شيء آخر قبل أن نبدأ بالشرح، وهو الشك. قلنا نريد أن ننظر هل الرواية الصحيحة الجزم أم الشك، ما هو الصواب فيها؟ الجزم برواية 16 شهرا أم أيضا 17 شهرا أيضا هي صحيحة، أو 17 شهرا صحيحة؟ من حقق هذه المسألة وما هو الصواب فيها؟ صواب 16 شهرا. والدليل صنع الحديثية تقضي أن أبا إسحاق السبيعي قد اضطرب، ولم نجد راويا تابع أبا إسحاق على هذه الرواية. جل الخلاف وقع بين أصحاب أبي إسحاق، وأصحاب أبي إسحاق يذكرون هذا وهذا، والأمر سهل، فالنبي وصل المدينة في ربيع الأول، وتحولت القبلة في 15 من رجب، فمن ضم الشهرين الكسر الذي في جزء من ربيع الأول وأول 15 يوما من رجب قال 17، ومن لم يلغي ومن لم يضم، من ضم وزاد وحسب الزيادة قال 17 شهرا، ومن لم يحسب الزيادة قال 16 شهرا، ووقع ابن ماجه 13 شهرا وهي شاذة، انفرد بذكرها أبو بكر ابن عياش، وذكر خلاف ذلك، ولا داعي للتطويل، فالتوفيق سهل بين الروايات، فكلا الروايتين محفوظة، وكل عبر بحساب يخصه باعتبار كسره أو إلغائه، فمن اعتبر حسب حسبة ومن ألغاه حسب حسبة، ومن لم يحسب شك، ورواية الشك أضبط، أصبحت رواية الشك أضبط، يعني 16 وجه 17 وجه، ولذا وقع الشك. ومثل هذا الشك لا يجوز أن يعلم به الحديث ويقال هذا اضطراب أو ما شابه، فليس كل اضطراب من راو في جزئية من حادثة يعل بها الحديث، وتكاد تجمع كلمة أهل الصنعة الحديثية على ذلك، وقد ذكر بسطر واحد شروط الاضطراب الحافظ بن حجر الذي يعل الحديث في ترجمة نوفل الأشجعي من الإصابة، فليتكم تنظرون ترجمة نوفل الأشجعي من الإصابة، فقد أوجز في متى الاضطراب يعل أصل الحديث. مما وجدته في المفهم لأبي العباس القرطبي يقول الصحيح 17 من غير شك، قال وهو قول مالك وابن مسيب وابن إسحاق، هذه أقوال لهم في تحرير الخلاف وليست أقوال لهم في الرواية، ليست هذه الرواية لهم أقوال، وبلا شك الصواب 17، لأن جزء من هذا وجزء من هذا لو ضم يكون العدد 17، فسبعة عشر أدق، لكن ليست 17 متواليات، الأول قسم والآخر قسم، فمن جمع قال 17 ومن أهدر قال 16، فالحمد لله الجمع سهل. نأتي الآن بعد هذا الذي فيه سداد الوعد، نأتي إلى كلام الحافظ رحمه الله تعالى أو كلام الشارح النووي. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة فيه حديث البراء، وهو دليل على جواز النسخ ووقوعه.
أولا فيه حديث البراء ومن عمر وأنس، ولكن وفي الحديث الثلاثة جواز النسخ ووقوع النسخ. كيف يوجه جواز النسخ ووقوع النسخ؟ كيف يوجه ذلك؟ من الحادثة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس، فأمره ربه جل في علاه فحوله إلى الكعبة إلى بيت الله الحرام. ومن المعلوم أن الله عز وجل أنزل كتبا وفيها شرائع مختلفة، وجاء دين الإسلام فنسخ جميع الأديان، فلا شرع يوصل إلى رضاه ولا يوصل إلى جنته إلا الإسلام، فالإسلام نسخ جميع الأديان، وبما أن الإسلام مسخ جميع الأديان وهذا من شرعه سبحانه وتعالى، فلا يمتنع أن يقع في الإسلام نسخ، ولكن النسخ يا إخوة من باب أن يربي الله جل في علاه الناس، فالله جل في علاه ربى بشرعه الصحابة فشرع لهم ما هو الأنسب. أيهما الأفضل لو سألنا مفاضلة، أيهما الأفضل التوجه نحو بيت المقدس، اتخاذ بيت المقدس قبلة، أم اتخاذ بيت الله الحرام قبلة؟ أيهما الأفضل؟ تفضل. أحسنت، بيت المقدس في ذاك الوقت أفضل، والكعبة واستقرارها واستمرارها وثباتها أفضل، فكل شرع الله فاضل. والنسخ كما هو معلوم يكون في الأوامر والنواهي ولا يكون في الأخبار، وشرائع الله في جميع الأديان أخبار وأوامر، فالله لا ينسخ الخبر، ما يخبر لديهم بخبر ثم في ديانة أخرى يأتينا أنه في جنة، لا، لأن ما في جنة، لكن الأمر يختلف على حسب مصلحة المأمور. ولذا النسخ يكون فقط في الأوامر والنواهي، ولكن الأخبار قد يعتريها تفصيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري في حديث رقم 7127 حديث الدجال، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أنذره قومه، ولكني سأقول لكم قولا لم يقله نبي لأمته إنه أعور. فكل الأنبياء أخبروا بالدجال، لكن هذا الخبر جاء مفصل، مثل الجنة، لم تزين الجنة لأمة كما زينت لهذه الأمة، كما قال فضيل بن عياض ويقول: أفلا أجد لها مشمرة. لكن في كل الأديان في جنة، وهكذا. وثبت بالاستقراء أن النسخ لا يلحق المسنون ولا المكروه، وإنما يكون في المباح والحرام والواجب. نعم، قد ينسخ الحرام إلى المسنون، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة عند مسلم وسيأتي وهو برقم 977: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروه، فكانت حراما فأصبحت مسنونة. والإجماع لا ينسخ النص ولا ينسخ الإجماع ولا ينسخ بالإجماع. ولا بد أن نعلم معنى النسخ، فالنسخ رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، الحكم الثابت بالخطاب المتقدم رفعه بخطاب متراخ عنه. فإذا كان الحكم لم يثبت بخطاب ثم أمر الله بالحكم فهذا لا يسمى نسخا. يعني الله فرض علينا الصلاة ولم نكن قد أمرنا بالصلاة، فلا يجوز أن نقول الأحاديث التي أو الآيات التي فيها فرضية الصلاة نسخت عدم فرضية الصلاة، لابد من ثبوت حكم بنص أولا سابق ثم يأتي نص لاحق، فالنص المتراخي ينسخ النص السابق. والنسخ لابد أن يرفع عند المتأخرين بالكلية، فإذا طرأ طارئ لإنسان بحيث لا تشغل ذمته بنوم أو نسيان أو سهو فلا يقال أن هذا منسوخ في حقه. وكذلك إذا كان له غاية محددة وانتهت هذه الغاية، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فلا يقال أن منسوخ المنع، منع الانتشار. أن هذا الخطاب مقارن، فلا بد أن يكون الخطاب متراخٍ. وأما إن كان الخطاب مقارنا فهذا لا يسمى نسخا. وكذلك النسخ لا يقع في مقاصد الشريعة الكلية، وكذلك لا يقع في النصوص الشرعية التي لحقها تأبيد، كما ثبت مثلا عند أحمد وأبي داود من حديث معاوية والحديث صحيح بشواهده: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلا يجوز أن نقول ما في هجرة، قطعت الهجرة، لأن النبي يقول لا تنقطع الهجرة، لا تنقطع التوبة، فهذه النصوص لا تقبل النسخ لأنه فيها تأبيد. وأخيرا لا بد في النسخ أن يكون في حياة النبي الله صلى الله عليه وسلم، فإذا التحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى غلق باب النسخ. النسخ باب مهم، والنسخ فيه إبطال لنص، ولا يجوز لنا أن نثبته إلا بيقين. وقول الشارح هو دليل على جواز النسخ ووقوعه، فيه رد على من أبطل ومن أنكر النسخ. وقد ألف بعض المعاصرين كتابا مطبوعا سماه لا نسخ في القرآن، وهذا مذهب رديء لم يقل به من السابقين إلا أبو مسلم الأصفهاني، كان ينكر وجود النسخ في القرآن الكريم، وهذا خطأ. حتى أن أبا الحسين البصري المعتزلي في كتابه المعتمد الأول 370 قال: اتفق المسلمون على حسن نسخ الشرائع إلا حكاية شاذة عن بعض المسلمين. وقال الشوكاني في إرشاد الفحول: النسخ جائز عقلا واقع سمعا بلا خلاف في ذلك بين المسلمين، إلا ما يروى عن أبي مسلم الأصفهاني فإنه قال إنه جائز غير واقع، وإذا صح هذا عنه فهو دليل على أنه جاهل بهذه الشريعة المحمدية جهلا فظيعا. وأعجب من جهله بها حكاية من حكى عنه الخلاف في كتب الشريعة، فإنه إنما يعتد بخلاف المجتهدين لا بخلاف من بلغ في الجهل إلى هذه الغاية. استدل أبو مسلم الأصفهاني بقوله: النسخ من الباطل، وربنا قال عن كتابه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وما هو الجواب؟ لا يأتيه الباطل، ما معنى الباطل؟ الباطل الكذب، فالكذب شيء، الباطل شيء، وإبطال الحكم شيء، فالباطل غير الإبطال. ولذا يعجبني كلام للطوفي في كتابه الإشارة الإلهية، قال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أي لم يتضمن كذبا في إخباره بما كان ولا في إخباره بما سيكون. والمراد لا يلحقه الباطل ولا الإبطال بجهة من الجهات، لا بمناقضة ولا معارضة ولا تنكيت ولا تبكيت ولا بشيء من جنس ذلك. فاعتماده على الآية توظيف للآية في غير مكانها. فالصواب أن النسخ كما أن الله نسخ بالإسلام سائر الملل والأديان، فإن في الشرع نسخ لبعض الأحكام. وأشهر شيء في النسخ هذه الحادثة التي معنا، وصدق الشارح وبر لما قال في حديث البراء كذا وقلنا وغيره، فيه دليل على جواز النسخ ووقوعه. نعم.
قال: وفيه قبول الخبر الواحد.
من أين جاء قبول خبر الواحد؟ من أين جاء قبول خبر الواحد؟ طب قبل أن نقول من أين جاء قبول خبر الواحد، نقول ما المراد بخبر الواحد؟ ما المراد بخبر الواحد هنا؟ قالوا: ما ليس بمتواتر. وهذا يشمل المشهور والحديث المشهور، ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين. طرق المشهور محصورة غير متواتر بأكثر من اثنين في كل طبقة من طبقات السند، هذا يسمى مشهورا. فإن كان لم يروه أقل من اثنين فأي طبقة من طبقات السند فهذا يسمى عزيزا، فإن رواه واحد يسمى غريبا، فإن كان الحديث أصلا ليس له إلا هذا الإسناد يسموه غريب مطلق أو فرد، وإذا كان الحديث مداره على رجل يسمى غريب نسبي. فقوله في المسألة وقول الشارح فيه دليل على قبول خبر الواحد، المراد خبر الواحد يشمل المشهور وهو الذي يعبر عنه بالمستفيض، ويشمل العزيز مشهور محصور بأكثر من اثنين، عزيز اثنين في كل طبقة، غريب واحد في طبقة من الطبقات. فالأحاد يشمل جميع هذه الأنواع. طب هذا الآن هذه الحادثة كيف يستدل بها على قبول خبر واحد؟ كيف يستدل بها؟ من كانوا يصلون في المسجد سمعوا رجلا واحدا يخبرهم بتحول القبلة فأخذوا بقوله. مشكلة خبر الواحد مشكلة مصطلح، ومن دور الأحكام مع الأسماء دون الحقائق والمسميات تاه وضاع وضل وأضل. كنت مرة في مجلس وكان يجلس فيه مجموعة يقولون بعدم حجية خبر الواحد في العقائد، فجاءوا مناظرين فقلت والله لا أطيق الباطل ولا أحب سماعه، كما كان يقول بعض السلف لا أحب مضغ الكلام. فقالوا إلقي شبهة وإلقي شبهة. قلت شو خبر الواحد عندكم؟ قالوا خبر واحد يروي واحد عن واحد عن واحد. قلت إذا رفضنا هذا فديننا واحد عن واحد عن واحد بإسناد صحيح متصل، محمد عن جبريل عن رب العزة، فقولوا غير هذا. قالوا لا ليس هذا قصدنا، يعني واحد من الصحابة فدون جيد. أبو هريرة يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وحدهما، وأخبر النبي أبا هريرة حديثا في العقيدة، أبو هريرة يأخذ فيه ولا يأخذ فيه، ما في واسطة وما معهم أحد، فسكت واضطر أن يجيب بالحد الذي عنده، قال لا يأخذ به. قلت هذه زندقة وهذا كفر، يعني حتى يأتي 40 صحابي أو 20 صحابي أو 12 صحابي بصير قول النبي حجة وهم غير موجودين، قول النبي ليس بحجة، هذا باطل، هذا من أبطل الباطل. وهذه مسألة يا إخوة قائمة على تأصيل خاطئ أوجده المعتزلة، وهم في هذا كطه حسين في الشعر الجاهلي لا فرق. فالشك إن طرأ فليس من المنهج العلمي الصحيح الإهدار والإهمال وأن يطرح من الاحتجاج والاستدلال، وإنما المنهج العلمي الصحيح عند طروء الشك الفحص والصبر، فحص الامتحان، فقد أقبل وقد أرد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المسودة صفحة 244 لم يقل أحد من العقلاء إن كل خبر واحد يفيد العلم. من يقول كل خبر واحد يقبل؟ في خبر واحد كذب. ولذا المسألة عند المعتزلة عقلية محضة، أي شيء يمكن أن يطرأ عليه شك فينبغي أن يهدر وأن يرمى. أهل السنة يقولون خبر واحد حجة، يقول ابن عبد البر في 96 من كتابه جامع بيان العلم ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا من كتاب الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأئمة. قال وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه. وقال في أول كتابه التمهيد: أجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخ غيره من أثر أو إجماع. على هذا جميع الفقهاء في كل مصر من دون الصحابة إلى يومنا هذا. ولذا يا إخوة، مشكلة القول بعدم حجية خبر الواحد مشكلة قائمة في أذهان غير المحدثين، وفي أذهان من يشققون ويتصورون الاحتمالات من غير إتقان وممارسة لعلم الحديث. فكلام من قال إن خبر الواحد لا يفيد العلم إلا بشرط التواتر، حصر الحقائق السابقة بقوالب لفظية واصطلاحية لاحقة، وهذا خطأ، هذا منهج علمي خطأ. فالفرد الغريب كحال محمد صلى الله عليه وسلم مع أبي هريرة إنجاز هذا الإسقاط يفيد اليقين، صحيح؟ فمن الخطأ أن نبقى مأسورين لإصطلاحات. فيوجد حديث غريبة في الصحيحين: بقرونة إجماع الأمة على قبول ما في الصحيحين أفادت العلم. يقول لما ابن القيم رحمه الله في الصواعق: خبر الواحد بحسب الدليل الدال عليه، فتارة يجزم بكذبه لقيام دليل الكذب، وتارة يظن كذبه إذا كان دليل كذبه ظنيا، وتارة يتوقف فيه فلا يترجح صدقه ولا كذبه إذا لم يقم دليل أحدهما، وتارة يترجح صدقه ولا يجزم به، وتارة يجزم بصدقه جزما لا يبقى معه شك. فليس خبر كل واحد يفيد العلم أو يفيد الظن، إذا حسب كل خبر. والعلم الذي يفيده الخبر أمره عند أهل الصنعة، أي صنعة؟ صنعة الحديثية. ومن بديع تأصيلات شيخ الإسلام في 18 من مجموع الفتاوى صفحة 50-51 أنه جعل الحديث المتواتر قسمين، قال تواتر عام وتواتر خاص، وأطلق على التواتر العام التواتر الذي هو على حد شروط التواتر في المصطلح، وقال عن التواتر الخاص والتواتر عند أهل الصنعة الحديثية. فقد يخرج مخرج حديثا ما لا تتوفر فيه شروط التواتر المنصوص عليها في المصطلح، ولكن تمتلئ جنبات نفسه باليقين على صدق هذا الخبر من خلال القرائن وأحوال الرواه وعدد الرواه وما شابه. اسمعوا وعوا وتأملوا، وهذا كلام يحتاج النظر فيه مرات، وهو مهم لشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 18 صفحة 50-51 يقول: كذلك العلم الحاصل عقيب الخبر تارة يكون لكثرة المخبرين، وإذا كثروا فقد يفيد خبرهم العلم وإن كانوا كفارا، وتارة يكون لدينهم وضبطهم، فرب رجلين أو ثلاثة يحصل من العلم بخبرهم ما لا يحصل بعشر وعشرين لا يوثق بدينهم ولا ضبطهم، وتارة قد يحصل العلم بكون كل من المخبرين أخبر بمثل ما أخبر به الآخر مع العلم بأنهما لم يتواطأا، وأنه يمتنع في العادة الاتفاق مثل ذلك، مثل من يروي حديثا طويلا فيه فصول ويرويه آخر لم يلقه. وتارة يحصل العلم بالخبر لمن عنده الفطنة والذكاء والعلم بأحوال المخبرين وبما أخبروا ما ليس لمن له مثل ذلك، وتارة يحصل العلم بالخبر لكونه روي بحضرة جماعة كثيرة شاركوا المخبر في العلم ولم يكذبه أحد منهم، فإن الجماعة الكثيرة قد يمتنع تواطؤهم على الكتمان كما يمتنع تواطؤهم على الكذب. يقول: وإذا عرف أن العلم بأخبار المخبرين له أسباب غير مجرد العدد، علم أن من قيد العلم بعدد معين وسوى بين جميع الأخبار في ذلك قد غلط غلطا عظيما. ولهذا، وهذا هو الشاهد، ولهذا كان التواتر ينقسم إلى عام وخاص. فأهل العلم بالحديث والفقه قد تواتر عندهم من السنة ما لم يتواتر عند العامة، كسجود السهو ووجوب الشفعة وحمد العاقلة ورجم الزاني المحصن وأحاديث الرؤية وعذاب القبر والحوض والشفاعة. وإذا كان الخبر قد تواتر عند قوم دون قوم فقد يحصل العلم بصدقه لقوم دون قوم، فمن حصل له العلم به وجب عليه التصديق به والعمل بمقتضاه كما يجب ذلك في نظائره، ومن لم يحصل له العلم بذلك فعليه أن يسلم ذلك لأهل الإجماع الذين أجمعوا على صحته، كما على الناس أن يسلموا الأحكام المجمع عليها إلى من أجمع عليها من أهل العلم، إلى آخر كلامه. يعني لو جاءك رجل عقلاني قال لك أنا لا أقبل حديث ولا أرد ولا أقبل ما يفيد العلم إلا أن وافق عقلي، فماذا تجيبه؟ عقلك غير عقلي وعقل فلان غير عقل فلان، فلماذا نجعل الحديث في مهب الضياع مهب الرياح كما يقولون؟ ما هو الجواب؟ لابد من اللجوء إلى عقل المحدث، إلى عقل أهل الصنعة، إلى عقل من أجمعت الأمة على أنهم متخصصون في هذا الباب، فموافق عقلهم ووافق خبرهم. فعلى من لم يعلم أن يستجيب لمن يعلم. ولذا تواطأ أهل الإسلام منذ القرون الأولى إلى الآن على الاحتجاج بأخبار معينة في باب التوحيد في كتب العقيدة ولم يقع نكران من أحد. فالمسألة بالحد هذا الذي قرره شيخ الإسلام تستقيم وتقبل وتمشى. وأما على حد حصر المتواتر بشروطه في علم المصطلح دون النظر إلى التواتر العام الخاص، فهذا كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي يتولد عليه ثلاث آفات. تذكرون الآفات الثلاثة؟ من يعددها؟ من يعدد الآفات الثلاثة؟ إيش قلنا؟ هات يا يوسف الآفة الأولى الثالثة. من العد لو مشرح في الاصطلاح
ان هذا الكلام هو عقيدة ويحتاج منكم الى دليل.
يعني لو قالوا ان العقيدة لا تؤخذ بالآحاد قلنا كلامكم هذا عقيدة فنحتاج عليه دليلا ايش متواترا، وانتم لن تجدوا دليل متواتر الثبوت التواتر الايش دلالة، فسقط كلامكم بالقاعدة التي ذكرتموها. هذا وجه. وجه الثاني
لا يوجد كتاب أنثى في العقيدة فقط،
لا يوجد كتاب في الإسلام للآن دلونا على كتاب واحد لم يستدل إلا بالمتواتر، فكلامكم هذا يلزم منه أن عقائد الأمة مضطربة ومشوشة ولا يوثق بأي كتاب من كتب العقيدة، وكفى بهذا القول بطلانا أن يكون هكذا أن تكون هكذا ثمرته. هذا الثاني. والثالث تفضل. لا نعلم حديثا إلا وصلنا عن طريق أحد. فالحديث المتواترة قال ابن حجر ما إنها متواترة قلنا متواترة، فعاد الذكر المتواتر إلى طريق إلى أحد، فلازم قولهم أن تهدر السنة بالكلية ولا يحتج بها. فهذه آفات ثلاثة احفظوها وانشروها تؤكد بطلان قول من قال إن العقيدة لا تؤخذ بالأحد. ويكفي أن نقول إن هذا القول لأهل البدع لم يقل به إلا المعتزلة، وردده ونصره من تأثر بهم ومن سلك مسلكهم. ومن رام التفصيل فلينظر في مختصر الصواعق المرسلة وفي الرسالة للشافعي وفي الإحكام بن حزم. وقد ألف المعاصرون كتبا كثيرة ولشيخنا مصنفين في حجية الحديث وأنه حج بنفسه. فضل أخ سفيان.
آية أخرى أنه القول أنه يؤخذ بالعقائد في الأحكام ولا حديث الأحاد في الأحكام ولا يؤخذ في العقائد. الأحكام هي عبارة عن تبني الحكم عمل، فتبني الحكم أصلا في حد ذاته عقيدة. فلو قال أحدهم أنا أتبنى الصلاة بخبر الواحد فقلنا له حكمك أنها فرض اعتقاد، فلو صليت بقصد أنها نافلة لا مصلى الصلاة، فأنت تقبلها في الصلاة ولا تقبلها في المذهبات وما شابه إلى غير ذات الأفات كما ذكر.
ذكر شيخنا أشياء كثيرة في كتاب الحجة أيضا، فيحال على هذه الكتب الكلام كثير، لكن همي أن نضبط تصور بوجه عام وأن لا نبقى مأسورين ب أنا عندي المشكلة مشكلة مصطلح، وما زلت أقول بحاجة للمصنف في أزمة المصطلح. وشيخ الإسلام في عشرات المسائل في التوحيد وغيره ذكر المصطلح، النبي ذكر عائشة في المسلم تقول كان يتأول القرآن التأويل محمود، لكن أي تأويل غير تأويل الأشاعرة؟ فالمشكلة مشكلة مصطلح في عشرات المسائل، ومشكلة الأحاد مشكلة مصطلح. فإذا وسعنا وقلنا أحاد قلنا متواتر الأهل عند الأهل الخاصة والعامة حل الإشكال، حل الإشكال وزال والله أعلم. طيب نرجع للشارح حتى نفرغ من شيء من مادة.
قال وفيه جواز الصلاة الواحدة إلى الجهتين، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا.
أصحابنا يعني إيش؟ من؟ الشافعية. الصلاة إلى جهتين، صلي صلاة واحدة لجهتين لا حرج في ذلك. نعم.
من صلى إلى جهة بالاجتهاد ثم تغير اجتهاده في أثنائها فيستدير إلى الجهة الأخرى حتى ولو تغير اجتهاده 4 مرات في الصلاة الواحدة، فصلى كل ركعة منها إلى جهة صحت صلاته على الأصح، لأن أهل هذا المسجد المذكور في الحديث استداروا في صلاته واستقبلوا الكعبة ولم يستأنفوها.
يمكن يستفاد من هذا أيضا، إذا هو يقول استقبلوا الكعبة ولم يستأنفوها، شو يعني استقبلوا الكعبة ولم يستأنفوها؟ يعني ما خرجوا من صلاتهم وأعادوها من جديد، وإنما بقوا في صلاتهم. ماذا يمكن أن يستفاد من هذا العمل أيضا؟ يستفاد أشياء. ممكن يستفاد مثلا القول بجواز الحركة الكثيرة في الصلاة لإصلاحها، هذا التحول حركة شديدة صحيح، فإذا يجوز الحركة الكثيرة المتتابعة في الصلاة لإصلاحها، مثل إنسان مثلا لابس جاكيت تبين وهو يصلي فجأة أنه في عينة بول في جيبة الجاكيت، ما خذها للمختبر، ممكن؟ ممكن. شو مطلوب منه؟ إذا كان الجاكيت زي جاكيت بيخلع الأزرار بيخلع الجاكيت تخلص منه. هذه حركة قليلة لكثيرة كثيرة ولا حرج فيها، وهذا يدلل على بطلان قول من قال 3 حركات طول الصلاة، وما أحد قال بهذا. ثم قوله استداروا في صلاتهم واستقبلوا القبلة ولم يستأنفوها، يمكن أن يتوسع فيه الحاقة للنظير بالنظير، أنه من انتقض وضوءه في الصلاة يستأنف ولا يعيد، يستأنف الصلاة ولا يعيد، في استقبال القبلة شرط. فلو الإنسان يعني انتقض وضوءه ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يأتينا حديث، يأتينا بعض الأحاديث فيها تفصيل يرحمك الله، يأتينا حديث فيه تفصيل إن شاء الله تعالى وبيان أن الصواب أنه يستأنف من جديد. لكن يمكن أن يستدل بمثل هذه الحادثة على البناء، وكان شيخنا رحمه الله يقول المتوضئ إن انتقض وضوءه وبقي لجهة القبلة ولم يتكلم ولم يتحرك إلا قليلا فتوضأ فيبني، الكلام نظري، كلام نظري، يعني كيف ما يستقبل ما يتوجه يعني يتحول عن القبلة إلى آخره. والمسألة حديثية قائمة على حديث يأتينا فيما بعد، لكن القول بالبناء قول له أصل في مثل هذه المسألة. نكمل.
قال وفيه دليل على أن النسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه.
حتى يبلغه. إذن قلنا حديث البراء مثلا فيه العصر وحديث ابن عمر فيه الفجر ولصلاة الظهر وهم لم تبلغهم الأخبار صلاتهم صحيحة، ولذا المكلف لا يكلف بشرع الله حتى يبلغه الخبر. وذكر لكم في الدرس الماضي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية متى يعذر الجاهل ومتى لا يعذر، من يذكر الضابط متى نعذر بالجهل ومتى لا نعذر بالجهل؟ تفضل. إن كان بإمكانه أن يعلم، إن كان بإمكانه أن يعلم فلا يعذر، وإن لم يكن بإمكانه إلا ما كان هذا يعذر. هذا القول الوسط والقول الصواب في العذر بالجهل. فمخطئ من قال الجاهل لا يعذر بالكلية، ومخطئ من قال إن كل جاهل يعذر، والله أعلم. نعم.
قال فإن قيل هذا نسخ للمقطوع به بخبر واحد وذلك ممتنع عند أهل الأصول، فالجواب
ليس بممتنع. نعم.
أنه احتفت به قرار ومقدمات أفادت العلم وخرج عن كونه خبر واحد مجردا.
خبر واحد كما قلنا ليس كل خبر واحد يقبل وليس كل خبر واحد مرد. خبر واحد حجة بذاته، الحديث النبوي حجة بذاته، فلا يجوز أن يقال والله هذا خبر صحابي قال كلمة ممكن يخطئ ممكن يصدق ممكن يكذب، وإحنا نعلم توجه النبي بيقين لجهة القبلة، وبالتالي لا، هذا لم يكن زمن الصحابة، لأنه الكذب ما كان في زمنهم، الكذب ما كان في زمنهم، فهم يعلمون صدق القائل. فمجرد وجود الصدق، صدق الراوي، صدق المخبر يجعلنا نقبل خبره. وكما قال شيخ الإسلام بينظر العدد، فليس دائما العدد، ممكن رواية 2 من الثقات تعدل رواية 20 من المخلطين الأسانيد، فهذا صحابي معروف، والصدق هو الأصل في زمنه، فما أخبر به الصحابي بصدق، وبالتالي هم تحولوا بناء على هذا الأصل. نعم.
قال واختلف أصحابنا وغيرهم من العلماء رحمهم الله تعالى في أن استقبال بيت المقدس هل كان ثابتا بالقرآن أم باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، فحكى الناوردي في الحاوي وشهد في ذلك لأصحابنا. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى
طيب لما يقول حكى الماوردي في الحاوي، أي حاوي هذا؟ حاوي الكبير. ما هو الحاوي الكبير؟ شرح أي كتاب؟ شرح مختصر المزني. مختصر المزني، المزني صاحب من؟ صاحب الشافعي وخال طحاوي، قال أبو جعفر الطحاوي. والمزني ما من عروس كانت تزف إلى زوجها إلا وكان نسخة من مختصر المزني في جهازها، فكان المختصر المزني مشهور جدا في الزمن الأول. والماوردي رحمه الله كتابه الحاوي الكبير من أجود وأقوى كتب الشافعية في توجيه الأدلة، وعنده ملكة قوية جدا في توجيه الأدلة. يذكرون في ترجمته أنه في مرض موته قال إن قبضت يدي فحرقوا كتبي، أكون قد رأيت شيئا لا أحبه، فكان يريد أن يعرف مآله وحاله من خلال أواخر الساعات يقضيها في هذه الدنيا. وكتابه طبع مرتين حديثا، وهو موسوعة كبيرة جليلة، وتطيب النفس حقيقة لما ينظر الإنسان في توجيهات الماوردي للأدلة واعتراضاته على المخالفين، فملكته في هذا الباب فريدة ونادرة، ويكاد أن ينفرد في التوجيه والرد. طيب لما يقول الآن الشارح فحكى الماوردي في الحاوي وجهين في ذلك لأصحابنا، ما ذكر الوجهين؟ ما هما الوجهان؟ الجواز والعدل، هذا وهذا، فالتفصيل عبث، وهذا هو التأليف، ما في حشو. قال هل كان ثابتا بالقرآن أم باجتهاد النبي؟ قال فحكى وجهين لأصحابنا وما فصل في الوجهين، ما هما الوجهان؟ وجه بالاجتهاد وجه بالقرآن، فهذا ما يحتاج لتفصيل، لأن التفصيل تطويل طائل وتكثير كلام بدون فائدة. فأوجز الشارح رحمه الله تعالى ذلك. طيب القاضي عياض أين كلامه في إكمال المعلم؟ نسمع.
قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: الذي ذهب إليه أكثر العلماء أنه كان بسنة لا بالقرآن.
هذا الصحيح، نعم هذا الصحيح والله تعالى أعلم.
قال على هذا يكون فيه دليل لقول من قال إن القرآن ينسخ السنة، وهو قول أكثر الأصوليين المتأخرين، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى. والقول الثاني له، وبه قال طائفة: لا يجوز، لأن السنة مبينة للكتاب فكيف ينسخها؟ وهؤلاء يقولون: لم يكن استقبال بيت المقدس بسنة بل كان بوحي. قال الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، الآية. واختلفوا أيضا
في إذن الآية. قلنا هذا الاستدلال يسمى عند الأصوليين استدلال ناقص، نحتاج أن نعلم قول الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، هل هي بعد الحادثة أم قبلها؟ فإذا كانت بعدها فلم يبقى توجه النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس إلا باجتهاد وسنة لا بقرآن. لكن هل ينسخ العكس؟ الآن يقول اختلفوا أيضا في عكسه، وهو نسخ السنة للقرآن، هل القرآن ينسخ بالسنة؟ هل القرآن ينسخ بالقرآن أم أن القرآن ينسخ بالسنة أم أن القرآن ينسخ بالسنة؟ هذا مما وقع فيه خلاف. نسمع.
وهل مختلف أيضا في عكسه، وهو نسخ السنة للقرآن فجوزه الأكثرون ومنعه الشافعي رحمه الله تعالى وطائفة.
القول بالمنع نعم هو قول الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، فقال فيها 106 و109: لا يجوز نسخ القرآن بالسنة، وهذا اختيار شيخ الإسلام. ومن كلام شيخ الإسلام عند قول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، قال: فيتوجه الاحتجاج بهذه الآية على أنه لا ينسخ القرآن، لا ينسخ القرآن إلا قرآن، كما هو مذهب الشافعي، قال: وهو أشهر الروايتين عن أحمد، بل هي المنصوصة عنه صريحا، ألا ينسخ القرآن، ألا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده. قال: وعليها عامة أصحابه، وذلك لأن الله تعالى قد وعد أنه لا بد للمنسوخ من بدل مماثل أو خير، ووعد بأن ما أنسأه المؤمنين فهو كذلك، وأن ما أخره فلم يأتي وقت نزوله فهو كذلك. وهذا كله يدل على أنه لا يزال عند المؤمن من القرآن الذي رفع أو آخر مثله أو خير منه. ولو نسخ بالسنة فإن لم يأتي قرآن مثله أو خير منه فهو خلاف ما وعد الله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي إيش؟ بخير منها أو مثلها. قال: فلو نسخ القرآن بالسنة فإن لم يأتي قرآن مثله أو خير منه فهو خلاف ما وعد الله. فإن قيل: بل يأتي بعد نسخه بالسنة، كان بين نسخه وبين الإتيان بالبدل مدة خالية عن ذلك، وهو خلاف مقصود الآية، فإن مقصودها أنه لا بد من المرفوع أو مثله أو خير منه. والذي أراه بعد تتبع وتأمل، والمسألة تحتاج لاستقراء، أنه لا يوجد آية في القرآن قيل إنها نسخت بالسنة إلا وتكون السنة في حقيقة أمرها بيان لآية أخرى. فالآية القرآن نسخ القرآن، فتكون السنة مبينة للناسخ من المنسوخ، فالقرآن لا ينسخ إلا بالقرآن. ولكن السنة دورها حينئذ في هذه الصورة إيش؟ التفصيل والبيان، فلا يترك الناس عبثا لا يعرفون ما هي أواخر الأقوال، فلا بد أن تبين السنة الناسخة من المنسوخ في الآيتين. ومفردات هذه المسائل قليلة يمكن حصرها وفحصها، وجل المباحث الأصولية للأسف بمعزل عن التمثيل وعن التفصيل، ولذا يقع إجمال أو إهمال، والله أعلم. نعم، خلاصة أن السنة تنسخ السنة إجماعا، القرآن ينسخ القرآن إجماعا، القرآن ينسخ السنة على الراجح، والقرآن لا ينسخ، أو السنة لا تنسخ القرآن على الراجح، وإنما السنة تبين إن نسخ القرآن القرآن تبين النسخ من المنسوخ. هذه الحالات الأربعة في العلاقة بين السنة والكتاب من حيث النسخ، والله أعلم. نعم.
قال: قوله بيت المقدس فيه لغتان مشهورتان، إحداهما فتح الميم وإسكان القاف، والثانية ضم الميم وفتح القاف.
يعني إيش؟ ضم الميم وفتح القاف، المقدس. نعم.
قال: ويقال فيه أيضا إيلياء وإلياء، وأصل المقدس والتقديس من التطهير، وقد أوضحته مع بيان لغاته وتصريفه واشتقاقه في تهذيب الأسماء.
تكلمنا سابقا عن المقدس وبيت المقدس والاشتقاق في أكثر من مرة فيما مضى، لكن الذي نريد أن نبينه يقول هنا في تهذيب الأسماء. إيش هذا تهذيب الأسماء؟ ما هو تهذيب الأسماء هذا؟ كتاب الإمام النووي بين فيه أسماء ولغات ما وقع في كتب الخمسة عند الشافعية، المصطلحات وأسماء الأشخاص، تراجم الرواة، تراجم الأشخاص، والتعريف بالأماكن في كتب خمسة مشهورة جدا غاية عند الشافعية عرف بها الإمام النووي، وهي مختصر الموزني. تبين لنا أن مختصر الموزني من الكتب المهمة، والمهذب والتنبيه كلاهما للشيرازي، والوجيز والوسيط كلاهما لمن؟ للغزالي، والسادس كم صاروا الآن؟ صاروا خمسة، والسادس الروضة له، روضة الطالبين له. عرف بستة كتب بأسماء الرواة، أسماء الرجال، أسماء الأماكن، الكلمات العسرة الصعبة، الاصطلاحات عرف بها وقسمها على الأبواب. فالكتاب كتاب نافع وجيد، ولم يطبع إلا مرة وطبعته سقيمة، وفي الحقيقة نسخ الخطية لتهذيب الأسماء واللغات عزيزة ونادرة. نعم.
قال: قوله بينما الناس في صلاة الصبح بقباء، هو بالمد ومصروف ومذكر، وقيل مقصور وغير مصروف، وقيل مؤنث.
إذن في ست لغات: ممدود وغير ممدود، ومصروف وغير مصروف، مذكر ومؤنث. هذه العبارة طولها الإمام النووي رحمه الله، هذا مختصر. نعم.
وقيل مؤنث، وهو موضع بقرب المدينة معروف، وتقدم قريبا بيان معنى قولهم بينما وبين، وأن تقديره بين أوقات كذا.
قلنا أيضا هذا فيما مضى ظرف زمان، بينما ظرف زمان يفيد المفاجأة. نعم.
قوله: وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها.
فاستقبلوها أو فاستقبلوها، فاستقبلوها على أنه خبر امتثلوا وفعلوا، أو فاستقبلوها على أنه أمر، وعليه يكون أن الأمر بالأمر أمر، أن الأمر بالأمر أمر على رواية فاستقبلوها. لكن رواية أنس ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم، تؤكد أي روايتين؟ فاستقبلوها أم رواية فاستقبلوها؟ فاستقبلوها تؤكد رواية الخبر لا رواية الأمر. نعم.
قال: روية فاستقبلوها بكسر الباء وفتحها، والكسر أصح وأشهر، وهو الذي يقتضيه تمام الكلام بعده.
قال: والكسر أصح وأشهر، اللي هو إيش؟ فاستقبلوها، مع أن الروايات الأخرى تفيد إيش؟ فاستقبلوها. نعم.
قال: قولها بينما الناس في صلاة الغداء، في جواز تسمية الصبح غدا، وهذا لا خلاف فيه. لكن قال الشافعي رحمه الله تعالى: سماها الله تعالى الفجر، وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فلا أحب أن تسمى بغير هذين الاسمين.
التسمية أمر واسع ولا مشاحة في الاصطلاح، ورد في النصوص الغداء والصبح والفجر، وهذا أمر لله الحمد فيه سعة. نكتفي بهذا القدر. كم باقي الوقت؟ ما بقي شيء. طيب، النهي عن بناء المساجد على القبور والصور عليها ونصيب إن شاء الله ونصيب درسنا القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الأسبوع القادم في درس، نعم يوجد درس الأسبوع القادم. أخ يسأل عن قصة شاعت وذاعت، وللأسف يقولها بعض الخطباء، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يطوف إذ سمع أعرابيا فقال يا كريم، فقال له النبي خلفه يا كريم، فمضى الأعرابي إلى جهة الميزاب وقال يا كريم، فقال النبي خلفه يا كريم، فالتفت الأعرابي إلى النبي وقال يا صبيح الوجه يا رشيق القدم إلى آخره. هذه قصة كذب ما أنزل الله بها من سلطان، وإن وجدت الانترنت، وجود الانترنت ليس توثيقا لها. وكذلك سئلت في أكثر من سؤال عن قصة النبي مع إبليس، صار محاورة بين النبي صلى الله عليه وسلم وإبليس وهي كبيرة، والعجيب أني وجدت أصلا لها محفوظا في المكتبة الظاهرية مخطوط، والعجيب أني وجدت شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى يسأل عنها، ويقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى يقول المحاورة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وإبليس ويذكرونها عن معاذ كذب وافتراء وزور لم يروها أحد معتبر من أئمة الإسلام، فهي قديمة، الكذب قديم. ورضي الله عن حذيفة لما قال الحق ثقيل مريء والباطل خفيف وبي، وكم تفاجأت لما رأيت في بعض المساجد حامل مفاتيح الشيخ أحمد في دبي. دخلت أصلي في مسجد الأسبوع الماضي فوجدت أوراق كبيرة جدا صورها حتى توزع للناس، فنظرت فإذا هي خلاصة القصة المعروفة، فحملت الأوراق وأخذتها معي. وسنة 32 قرأت مقال للشيخ محمد رشيد رضا في مجلة المنار يحذر من هذه الوصية، سنة 32، والله أعلم بعد قبل هذه الوصية. فالكذب يروج، وما أجمل أن تكون بيدك معايير أهل الصنعة حديثية عن طالب علم لا تقبل كلمة إلا بدليل، وما حصل دليل وانظر فيه. ورحم الله الشافعي فإنه كان يقول من تعلم القرآن عظم في عيون الناس، ومن تعلم الفقه دقت حجته، أصبح دقيق، ومن تعلم الحديث قويت حجته، محدث صاحب حجة قوية يبحث عن القوة والضعف، الفقيه دقيق يدقق في الحجج، وصاحب القرآن صاحب هيبة تكون له هيبة بين الناس. فأنت طالب علم حديث تبحث عن كل خبر تسمعه دقق فيه وافحصه، ولا تكن كالعوام كسائر الناس. وفقنا الله وإياكم بما يحب ويرضى. نعم. أخ يسأل ما هو الحد المتواتر. الحد المتواتر يختلف باختلاف الحادثة، ولا يوجد حد معين فيقال 4 أو 12 أو 300 أو أقل أو أكثر أو 40 أو 60، فهذه حدود لا يوجد عليها دليل. فهنالك بعض الحوادث تحتاج لعدد كبير، والأمر اجتهادي محض، وهذا أهم رد وخروج من أسر المصطلح، إنه أصل متواتر غير متفق عليه، ومتواتر كلام مصطلح متأخر، ما يجوز أن نحصر الحقائق العلمية بقوالب حادثة، مثل عندنا ثوب ونريد بدن ندخله في هذا الثوب كيف ما كان، هذا خطأ. أخ يقول ألا يستفاد من قول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء أن التوجه لبيت المقدس كان بوحي؟ طبعا كان بوحي، لكن هل هذا الوحي اجتهاد من النبي أم من ربي؟ أمر من الله عز وجل. أما النبي صلى الله عليه وسلم مجرد ما اتجه لبيت المقدس وأقره ربه جل في علاه، فإقرار ربي حجة، إقرار ربي لنبيه دلالة على أنه يحب هذا العمل منه، أنه من دينه. صحيح؟ يعني ما الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ ما الفرق؟ الحديث النبوي معناه من أين؟ من الله. والحديث القدسي معناه من الله. ما الفرق؟ معناه من الله الحديث القدسي ابتداء، والحديث النبوي معناه من الله مآلا. فإذا النبي قال قولا أو فعل فعلا خلاف الأولى، صوبه ربه ورباه وسدده وأرشده إلى ما يحبه يرضى. لكن الله يوحي إلى نبيه لأن يقول قولا، فهذا حديث قدسي ابتداء من الله. أما اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار الرب عليه يصبح من دينه. هل هنالك حديث من ترك صلاة العصر جماعة فقد كفر؟ لا، ليس هكذا الحديث، ليس هكذا الحديث. الحديث فقد حبط عمله، ولا يلزم حبوط العمل الكفر، فكأنما وتر ماله وأهله إلى آخره. ينتشر عند بعض العامة كراهية أو تحريم فعل بعض الأمور يوم السبت والأحد إلى آخره. هذه أشعار تعزى كذبا لعلي، وقد ذكرها السخاوي في الأجوبة المرضية وقال ومما كذب على علي، وذكر أبياتا. فالكراهية فعل كذا يوم السبت وفعل كذا يوم أحد وفعل كذا يوم اثنين، هذا كذب وافتراء وزور. هل يجوز أن يقال عن سيدنا محمد عز وجل باعتبار المعنى؟ فنعم، محمد عزيز جليل. وباعتبار الاصطلاح فأصبح مصطلح عز وجل خاص بالله عز وجل. ولذا كلمة لا مشاحة في الاصطلاح كما يقول شيخ الإسلام في تنبيه الرجل العاقل في آخره ليست مقبولة على إطلاقها. فإذا هذا الاصطلاح أوهم محذورا فيمنع ليش؟ لما قد يوهمه. فاصطلاح عز وجل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاص بالله عز وجل، مثل رضي الله عنه. لو واحد قال لآخر رضي الله عنك جاز، بس إن بقي الناس يفهمون فلان رضي الله عنه فجعلوه في سلك الصحابة، قل قف ولا تتكلم هذه الكلمة، لا تقل للتابعي دائما رضي الله عنه، حتى تميز بين الصحابة والتابعي في أذان الناس. هذه الصلاحات. هل من السنة الدعاء بعد كل فريضة؟ أما الدعاء قبل السلام فنعم، ولا سيما التعوذ بأربع من أربع، وقد صح عن طاووس أنه رأى ابنه يصلي فسأله هل تعوذت من أربع؟ فقال لا، الوردة في الحديث، فقال له أعد صلاتك. أما بعد الصلاة فكما يقول شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، إن أحدث الرجل مجلس ذكر فيه استغفار وتسبيح المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يستأنف طاعة جديدة فيها دعاء فلا حرج، لكن يفعل ويترك، لأن هذا التلازم يحتاج إلى دليل خاص. أما أن تكون بين يدي الله فلا تسأله، وأنت أقرب ما يمكن أن تكون منه وأنت ساجد، ولما تخرج من بين يديه تسأله، فهذا أمر غير مشروع. بعض الناس يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ويرفع يديه يدعو، حاله كحال من كان بين يدي الملك فلما خرج من بين يديه سأله. فاسأل ربك وأنت بين يديه، وإن شئت أن تدعو بعد الصلاة فأتي بالمأثور ولا تزد على المأثور. لو واحد قال أنا أريد أسبح بدل 33 100، النبي قال سبح 33 احمد 33 كبر 34 في الروايات المتعددة، فقال رجل أنا أريد أن أجلس أسبح 100 وأحمد 100 وكبر 100، هذا مشروع لممنوع؟ مشروع لممنوع؟ ممنوع ومشروع يحتاج لتفصيل. ما هو التفصيل؟ قل 33 33 33 فرغت من المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، احدث مجلس ذكر ما شئت. الذكر الآن مشروع جائز، وكما يقول الحافظ في الفاتح في شرح كتاب الدعوات في 11 من فتح الباري يقول الطبيب إن قال المريض ملعقة دواء ما بأخذ ملعقتين، وإن قال ملعقة صغيرة بأخذ ملعقة كبيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ما يصلح قلوبنا، فلما قال 33 نقف على 33، فيه سر علمنا أم لم نعلم. فبعد أن نفرغ من هذه العبادة وهي عبادة الأذكار بعد الصلاة، إن شئنا أن ندعو أن نذكر فنفعل، لكن لا على وجه الإلزام، على وجه المداومة. الله تعالى أعلم. وأخيرا الأسئلة كثيرة كما تعلمون، ما حكم الشرع فيما يسمى بالإخلوات؟ الإخلوات من المسائل المذكورة عند الفقهاء الأقدمين، وكانت تسمى بالقفلية عند فقهاء العراق، وما زال العراقيون يسمونها السر قفلية أو القفلية، وتسمى بالجلسة عند المغاربة والدكان، وتسمى عند فقهاء الشافعية نقل القدم، والأموال مادية ومعنوية، والحقوق المعنوية المجردة انحيزت وأصبحت لفلان من الناس، وتعارف الناس أنها ملك فلان وأخذها بمهارته وجدارته، فهذه لها ثمن، كالاسم التجاري والماركات والاستيراد والتصدير. مثل ما الكمبيالات والشيكات لها قيمة وهي معنوية، فكذلك الماركات المسجلة والأخلوات لها قيمة، والذي يؤخذ مقابل الأخلو عدة حقوق مفصلة في كتب الفقهاء ولا سيما متأخري فقهاء الحنفية. فما يحدثه المستأجر من شيء ثابت في ملك المالك ويسمى حق الكدك، مثل إذا كان مطعم مغسلة وما شابه، زائد شهرة، شهرة المحل، فهذه كلها أموال ويجوز أن تباع وتشرى، لكن وفق المتعارف عليه بين التجار دون استغلال. فالأخلوات مشروعة وليست ممنوعة، ومن منعها حصر المال في الأمور المادية وهذا خطأ. فالأمور المعنوية المكتسبة لا الشرعية تباع وتشرى، أما الحقوق المعنوية الشرعية المحضة التي يعطيها الشرع للرجل فلا يجوز بيعها وشراؤها، مثل حق الشفعة. الشرع أعطاك إياه العلة، فإن أردت أن تأخذ البيت أخذته الذي بجانبك، ولا يجوز لك أن تستغفل فتأخذ مالا مقابل حق الشفعة. ومثل حق الضرة في المبيت، لا يجوز لزوجة من الزوجتين تصالح الأخرى على ليلتها بمقابل مال، فإن صالحتها ذهبت ليلتها وذهب مالها ولا شيء لها، لأن الشرع أعطاها الليلة لعلة حكمة. فسودة بنت زمعة تنازلت كما في صحيح مسلم عن ليلتها لعائشة، هذا حق لها ولا تتنازل فيه لغيرها، لكن ليس بمقابل مال. أما الحقوق المكتسبة وليست الشرعية المحضة فهذه تباع وتشرى. ولذا المال تعريفه عند العلماء كل شيء محترم شرعا له قيمة في الأعراف هذا مال. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.